قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه لاعتراض قافلة الكفار عند آبار بدر. تعالوا معنا لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
لقد كان المسلمون في ذلك الوقت يفكرون في أنفسهم أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية، أي قافلة المشركين التي جاءت من الشام إلى مكة واعترضها المسلمون، كانوا يفكرون أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية وحصلوا على بعض المال فإن الإسلام الفتية سوف يقوى. كانوا يفكرون بشكل صحيح، لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيمة في محل آخر. الفكر الأعلى أننا نحن المسلمين الذين نحيط بالنبي اليوم قد وصلنا إلى حد يمكننا أن نرسخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات المستضعفة المحرومة وفي وسط عوالم الظلام والظلمانية. ذاك الحوض كان فيه من الماء بحيث إنه يمكن أن يجري ويروي كل هذه الغرسات والأشجار والأراضي الميتة واليابسة. هذه هي الفكرة الأهم. فإذا كان المقرر أن يصل الإسلام إلى النصر الواقعي، وإذا كان المقرر أن تتحرك هذه النواة الجليلة للإسلام نحو المناطق المستضعفة، وإذا كان المقرر أن تتساقط قصور الظلم والجور واحدا بعد الآخر، فينبغي أن يبدأ ذلك من مكان ما. لم يكن المسلم المخلص المحب في صدر الإسلام يعلم من أين يبدأ، وقد علمه الله تعالى ذلك وهيأ له، فأخرجه الله تعالى من أجل مصادرة أموال قريش ليجره إلى معركة لم يردها، ذلك لكي يتحقق من خلاله مع قلة العتاد ولكن مع الإيمان الراسخ إرجاع العدو إلى الوراء وفتح الطريق أمام سيلان وجريان وتقدم ونفوذ قوة الحق وثبات طريقه، لكي يفهم العدو أن الإسلام موجود فيجب أن يأخذه على محمل الجد. يقول تعالى في سورة الأنفال: ليحق الحق ويبطل الباطل. لقد جعلناكم أيها المسلمون مقابل الجيش الجرار للعدو من دون أن تريدوا ذلك، وذلك من أجل أن توجهوا قبضتكم نحوهم فتظهر قدرة الله أمام ناظريهم. بعد أن كان النصر الإلهي في معركة بدر بفضل الله ورحمته وبهمة المسلمين من نصيب مجاهدي الإسلام، فإنه لم يكن المتوقع من العدو أن يقلع عن عداوته بهذه السرعة، ولذلك بدأ بالتخطيط لمعركة أحد. وفي معركة أحد كان الأمر في البداية لصالح المسلمين بسبب اتحادهم وتوافقهم، واستطاعوا في البداية أن يهزموا المشركين، ولكن بعد أن حصلوا على النصر بسرعة فإن أولئك 50 رجلا الذين أمروا أن يحافظوا على موقعهم على أكتاف الجبل مقابل العدو ومن أجل أن لا يتخلفوا عن جمع الغنائم تركوا مهمتهم ولحقوا بالمسلمين الذين كانوا بدورهم مشغولين بجمع الغنائم. بقي 10 أشخاص فقط من المسلمين عند ذلك الجبل وأدوا ما عليهم، لكن العدو اغتنم هذه الفرصة والتف عليهم واخترق صفوفهم من مكان نقطة ضعفهم وعدم وجود العدد الكافي وهجم على بقية المسلمين. وقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بسبب هذا الهجوم. لم يهزم الإسلام، ولكن انتصاره تأخر بالإضافة إلى خسارة أبطال شجعان وأعزاء في هذا الطريق كحمزة سيد الشهداء. والله تعالى يدعو المسلمين إلى الاعتبار والتأمل ويقول لهم: إننا صدقنا وعدنا وقلنا إنكم ستنتصرون على العدو وقد انتصرتم، ولكن بعد أن ظهرت فيكم تلك الحالات وتلك الخصال الثلاث تلقيتم الضربة، وتلك الخصال الثلاث هي عبارة عن: أولا، وتنازعتم في الأمر فشققتم وحدة الكلمة والصف. ثانيا، فشلتم أي ضعفتم وفقدتم حماسكم وجهوزيتكم وثباتكم وإقدامكم. ثالثا، وعصيتم فتخلفتم عن أوامر الرسول والقائد وأولئك الذين كانوا مسؤولين عن إدارة أموركم. فهذه الصفات الثلاث التي ظهرت فيكم أعطت العدو الفرصة ليلتف عليكم ويوجه لكم ضربة، وليسقط أعز أبناء الإسلام مدرجين بدمائهم، بالغين بذلك مقام الشهادة والمفاخر، وليخسر العالم الإسلامي بسبب هذا الأمر أمثال هذه الشخصية. كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا: فلنذهب ونقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبضع مئات من أنصاره المقربين، وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي قد علم بالأمر، فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان، والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة، كان يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه، فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
وموضوع هذه الحلقة الخجل والحياة. دعونا نقضي لحظات مع فقرات هذا البرنامج لعل فيها الفائدة لحياتنا.
مستمعي الكريم، الخجل يمنع الإنسان من أن يتمتع بحياته بشكل صحيح، والحياء المفرط يمنع الإنسان عن المطالبة بحقوقه في الحياة، ولذلك فإن الحياء يمنع الرزق، فمن استحيا حرم من أبسط حقوقه. إذن فما هو الخجل وكيف نتعامل معه؟
يقول علماء النفس هو انكماش عن الاتصال بالناس، وينجم عادة عن شعور بالنقص أو الخوف من المجازفة، وهو قوة عازلة تمنعنا عن إدراك ما لدينا من إمكانات وقدرات كامنة، وعن التمتع برفقة أشخاص آخرين.
ويعتقد أن الخجل ليس حالة طبيعية، فلا أحد ولد خجولا، بل إنه يكتسبه من حياته، فهو ينشأ من إحباطات تواجه الإنسان، ومن خيبة أمل، ومن سوء معاملة أو معاناة أو عذابات تواجه المرأة في المنزل أو في المدرسة أو في المجتمع وعند الاختلاط مع الآخرين.
وقد أظهر الدراسات والبحوث أن كثيرا من الأشخاص الخجولين وهم في سن الرشد لم يكونوا خجولين في سني الحداثة. ومن جهة أخرى، فإن نسبة لا بأس بها من الأشخاص الخجولين في حداثتهم يتوقفون عن الخجل في مرحلة ما من حياتهم اللاحقة. وهكذا فإن الخجل حالة مكتسبة يمكن السيطرة عليها، فإذا لم نفعل ذلك فإن الخجل سيسيطر على حياتنا ويمنعنا من الإقدام أو تكوين الصداقات أو التحدث أمام الناس أو مخاطبة الجمهور.
ومستمعي الكريم، الخجل له علاقة بموضوع قبول الذات، والإنسان الخجول لا يظهر ذاته بأفضل وجه ممكن، ويمكن أن يؤدي الخجل إلى الكآبة والعزلة والوحدة والتراجع عن الخصوم وتقديم التنازلات.
وفي هذه النقطة أعزائنا المستمعين، استضفنا خبيرة البرنامج السيدة وسام رحال المختصة في علم الاجتماع من بيروت، وسألناها لماذا يشعر البعض بالخجل الشديد مع أن النجاح في الحياة يتطلب الجرأة والإقدام والمبادرة، وهل إن الخجل مرفوض بشكل نهائي أم أن الخجل له بعض الحسنات؟ فأجابتنا مشكورة.
بالنسبة للخجل، هو الخجل حالة متطورة جدا من الحياء، يعني هو اضطراب في الحياء. الحياء مطلوب، أما الخجل فهو غير مطلوب. الخجل هو خوف، ارتباك، قلق، يعتري الشخص بمواقف وقت بيكون حين يكون موجود بموقف من مواقف داخل المجتمع، أو حين يطلب رأيه، أو حين يطلب منه التقدم للقيام بأي عمل. وهذا الشيء ناتج عن عدم ثقة بالنفس، ناتج عن عدم تقدير الذات، ناتج عن خوفه من عدم تقدير الآخرين لما يقوم به هذا الإنسان. يعود ذلك إلى أسباب بيئية، أسباب اجتماعية، أسباب وراثية، من خلال يرث من كلا الأهلين، وخاصة في المرحلة الجنينية حين يكون جنينا عند أمه، فما تتعرض له الأم وما تشعر به والمواقف التي تعيشها هي تسجل في الحالة العصبية وفي ذاكرة الجنين. وإذا كرست هذه الحالة، وإذا تم العمل عليها وتأكيد هذه الخصال والصفات، فهو سوف يكون إنسان لا يتمتع بالثقة بالنفس. الخجل غير مطلوب لأنه يؤثر في علاقته مع الآخرين، يؤثر في إنتاجيتنا، يؤثر في تطورنا وتطور المجتمعات. أما الحياء فهو حالة جيدة، وهو حالة مطلوبة، وهو حالة تدل على أخلاق إسلامية، وتدل على حالة رفعة واستعلاء عن الفعل القبيح.
مستمعينا الكرام، الخجل ليس كله سيئا، ذلك أن المطلوب لحياة الإنسان شيء من الخجل والحياء، وليس مطلوبا الفحش والبذاءة والوقاحة وما شابه ذلك. ولهذا فإن الحياء بمقدار ما يمنع الإنسان عن هذه الصفات هو خصلة حسنة تجعل صاحبه أكثر جاذبية، لأنه يدفع إلى التواضع والصدق والعطاء وأداء الأمانة والتودد.
يقول الحديث الشريف إن خصال المكارم صدق الحديث وصدق البأس وإعطاء السائل والمكافآت بالصنايع وأداء الأمانة وصلة الرحم والتودد إلى الجار والصاحب وقير الضيف ورأسهن الحياء. ولهذا فإن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف، ذلك أن الحياء يصد عن فعل القبيح. وعلى كل حال فإن الحياء يتشعب منه اللين والرأفة والمراقبة لله تعالى في السر والعلانية والسلامة، واجتناب الشر والبشاشة والسماحة والظفر وحسن الثناء على المرء في الناس.
نعم مستمعي الكريم، في هذه النقطة وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج السيدة وسام رحال المختصة في علم الاجتماع من بيروت، وسألناها: متى يكون الخجل صفة حسنة والحياء صفة محمودة نافعة لحياة الإنسان؟ ومتى يكون الخجل يدل على ضعف الشخصية ويدمر حياة الشخص؟ فأجابت مشكورة.
والله بالنسبة للحياء، بالنسبة للحياء هو حالة مطلوبة، لأنه في حالة التواصل والعمل داخل المجتمعات. يعني إذا بدي أتكلم عن حالة العمل داخل العمل بأماكن العمل، الحياء مطلوب، خاصة إذا كان في تواجد للجنسين الأخوة والأخوات، فالحياء مطلوب ومرغوب جدا. حتى الحياء نوع من التواضع، الكبير يتواضع أمام الصغير ليعطيه معلومات، ليفيده، ليزيده. يعني الحياء الشخص اللي بيعرف أكثر من الآخر كمان يتواضع لحتى يعطيه هيدي المعرفة. هون الحياء حتى في أماكن، بأماكن التسوق في الأسواق، في الأماكن العامة، وحتى في منازلنا. يعني حين يكون هناك أشخاص وفدين جدد أو أشخاص أكبر سنا، فهون من الحياء أن نتركهم وأن نكون بمفردنا. أما الخجل فحين يطلب منا القيام، يعني حين أكون أنا في السوق وأحدهم يسألني ماذا تريدين، أخجل من أن أعطيه وأخجل من أن أسأله هل هذه الفاكهة سليمة أو غير سليمة، هل يمكن، هل السعر هذا صحيح أو غير صحيح. فهون أنا أكون يعني أقوم بغبن نفسي، يعني أؤذي نفسي من خلال عدم التعاطي السليم مع الآخرين، وهذا أمر مرفوض. حتى عندما يسألني أحدهم ويود طلب المعرفة في أي اتجاه أذهب، الشارع الفلاني في أي مكان، فأنا هون لا أتمتع بالأخلاق الإسلامية بل أتراجع عنها، لأني لا أعرف كيف أستطيع أن أدله أو أرشده إلى مكان الشارع، فأنا هنا أقوم بأذيته ولو بطريقة غير مباشرة، بل أنكفئ وأتراجع وأرفض الرد على سؤاله. حتى عندما نكون داخل المنزل، يعني قد تأتي امرأة كبيرة أكبر مني في السن وتسألني سؤال، هل الشاي فيه لنفترض زنجبيل، قد تعاني من حساسية من الزنجبيل، فأنا لا أجيب، فهي تستحي، هي التي تستحي وأنا أخجل، فتشرب الشاي وتضر نفسها. فبهذه الأبواب الخجل هو يؤذي من خلال التعاطي مع الآخرين في المنزل، مع الأصدقاء، بالمدرسة، بالعمل، بالسوق، بالأماكن العامة، بالحدائق. فالخجل يجعلني أنكفئ وأبتعد عن الناس.
عزيزي المستمع، الخجل المرفوض هو الذي يؤدي إلى التنازل عن الحقوق والانسحاب عن قول الحق، أما الخجل الذي يؤدي إلى الابتعاد عن المساوئ والعيوب فإنه صفة حسنة لابد منها للاختلاط بالآخرين.
نعم عزيزي المستمع، إذا كنت خجولا عزز ثقتك بنفسك وكن سيد نفسك، وحاول أن تتحرر من ضغط الآخرين ودافع عن نفسك بالمنطق وجادل بالتي هي أحسن من أجل حياتك. قل لا بكل جرأة لمن يريد أن يستغلك لتحيا سعيدا وتعيش عزيزا مقداما جريئا.
وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم لنا، والسلام عليكم.
دمتم بألف خير.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا. هذا حدث وحوار. ماذا وراء زيارة بايدن للسعودية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أحبتنا الكرام، في حلقة نسلط الضوء على الزيارة الوشيكة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية وأهداف ودواعي هذه الزيارة، وهل تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي كما تدعي الأبواق الإعلامية الصهيونية، أم أنها تتعلق بالنفط وقطاع الطاقة لاعتبار أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط بالمنطقة، أم أن هناك أهدافا أخرى ربما تتصل بإيران ومحور المقاومة؟ أحبتنا الكرام، في حوار صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه ذاهب لاجتماع إقليمي كبير تستضيفه السعودية، وهو سبب ذهابه حيث يتعلق الأمر بالأمن القومي للكيان الصهيوني. عند سؤاله هل يتعلق الأمر بالنفط والقطاع وقطاع الطاقة باعتبار أن السعودية أكبر مصدر للنفط، قال بايدن إن لديه برنامجا وإن قرار الذهاب يتعلق بأمر أكبر من قطاع الطاقة. السؤال الذي يتراود للذهن، إذن ما ذلك الأمر الذي يهم الولايات المتحدة أكثر من الطاقة؟ والمعروف عن أمريكا لهاثها وراء هذه المادة الحيوية التي لم تستطع حتى أن تمسك يدها عن سرقتها كما يحصل حاليا في شمال شرق سوريا وتحديدا في منطقة الحسكة بتهريبها مئات الصهاريج المحملة بالنفط الخام الذي تسرقه قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع مسلحي قسط من الآبار السعودية، عفوا الآبار السورية. يقول بايدن إن أزمة الطاقة تصبح ثانوية إذا تعلق الأمر بالتطبيع والحفاظ على أمن إسرائيل. نسعى لتقليص احتمالية استمرارية بعض الحروب التي لا معنى لها بين إسرائيل والدول العربية، وهذا ما أركز عليه. انطلاقا من الكيان الإسرائيلي الفاقد لكل شرعية وجودية في المنطقة، من المقرر أن ينطلق الرئيس الأمريكي لزيارة السعودية لجرها إلى التطبيع، ذلك ما أكده الرئيس الأمريكي بقوله: لقد كنت منهمكا بالعمل على محاولة جلب المزيد من فرص السلام والأمن للشرق الأوسط، وهناك احتمال أن ألتقي زعماء إسرائيل وعدد من الزعماء للدول العربية بما في ذلك أن تكون السعودية إحداها في حال ذهابي للمنطقة. كما كشف البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيبدأ جولته في المنطقة بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ثم يتوجه إلى السعودية حيث سيشارك في اجتماع بمدينة جدة يضم قادة الدول العربية في مجلس التعاون إلى جانب مصر والأردن والعراق، وبذلك سيتجه لقمة سعودية إقليمية هدفها الأول والأخير الحفاظ على أمن إسرائيل عبر اتفاقية دفاعية تجمعها مع دول عربية على رأسها السعودية والإمارات ومصر، حسب قول بايدن عن موقع إكسيوس الأمريكي.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى التي وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي، وصلتنا هذه المشاركة وهو من اليمن، يبعث بمشاركاته عبر الواتساب، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يهدف الرئيس الأمريكي بايدن من زيارته للسعودية إلى ضمان الأمن القومي للكيان الإسرائيلي كما قيل عن ذلك، وذلك عبر تشكيل قوى إقليمية من الدول العربية المطبعة والغير المطبعة مع الكيان الصهيوني، تكون بمثابة ناتو عربي أو بالأصح وناتو عبري تحت قيادة أمريكية، والغرض كما قيل هو مواجهة إيران الإسلامية. وقد يتم في أثناء الزيارة للسعودية التوقيع على اللمسات الأخيرة لتطبيع المملكة السعودية مع الكيان الصهيوني رسميا بعد أن كان التطبيع السعودي الإسرائيلي غير معلن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. والأخ محمد من طهران يقول: أكيد أن الأمن القومي الإسرائيلي هو الهدف الأول للولايات المتحدة في زيارة بايدن المرتقبة إلى المنطقة، لكن لا ننسى أهمية النفط، فالديمقراطيون بحاجة إلى إنجاز على المستوى الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة التي رفعت من معدلات التضخم وجعلتها غير مسبوقة على مدى 40 سنة في الولايات المتحدة. وتريد بايدن بهذه الزيارة أن يحث السعودية وحلفائها في الأوبك على زيادة الضخ لإمدادات النفط بهدف تقليل الأسعار وبالتالي خفض أسعارها في الولايات المتحدة والتقليل من معدلات التضخم إن أمكن. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا أهداف زيارة بايدن للسعودية، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد العزيز،
حياكم الله. دكتور، ما أهم أهداف زيارة بايدن إلى المنطقة وطبعا الرياض بالتحديد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك هدف معلن سمعناه من لسان السيد بايدن، هناك أهداف خفية أكيد لا يعلن عنها، يجب أن نبحث عنها حسب المعطيات وحسب الشواهد والبراهين وما سيرشح بعد هذه الزيارة من تصريحات وتحركات. الهدف المعلن عندما سئل السيد بايدن قبل البدء بهذه الجولة المكوكية على مستوى غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط، الحقيقة قال، سئل: هل أنك ستذهب إلى السعودية لتعالج موضوع أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية؟ قال: هذا ليس موضوعي الأصلي. لم يقل لا، قال: هذا ليس موضوعنا الأصلي هذه والهدف نبيل، وإنما الموضوع هو نريد أن نؤسس لقوة دفاعية ردعية وندعو دول المنطقة، يعني فضلا عن الدول الستة التي منخرطة في ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي أو الدول المتشاطئة العربية على الخليج الفارسي، تدعى مصر والأردن والعراق إلى هذا الاجتماع، ويبدو أنه ستعالج قضايا أمنية وعسكرية في هذا الاجتماع. هذا هو الهدف الأساس. ولكن فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، أكيد سيزور الأراضي المحتلة ويلتقي بمسؤولين من الكيان الغاصب الصهيوني، وسيلتقي بالسيد محمود عباس يسمى بحكومة الفلسطينية المؤقتة أو السلطة الفلسطينية، وكذلك سيلتقي بكل حكام من التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية. أما أنه ما هي الأهداف حقيقة الخفية وراء هذه الزيارة، وماذا يحقق جو بايدن الذي الآن يبحث عن رفع أسهمه في الانتخابات القادمة النصفية في الكونغرس الأمريكي، وهي في تراجع شديد بعد سوء أدائه على مستوى السياسة الخارجية وكذلك على مستوى الاقتصادي والكورونا، وخصوصا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية التي وجهت إليه انتقادات كثيرة، وكذلك تحرشه بالصين من خلال على منطقة تايوان والبحر الباسيفي. فيجب أن ننتظر ونرى ماذا سيرشح بعد الإعلان العام عن هذه الزيارة، وهو موضوع تأسيس منظومة دفاعية فيما يسمى بالتمدد أو الخطر الإيراني.
طيب يعني لماذا أصبح اليوم كل هذا الاهتمام لإدارة بايدن الديمقراطية مع النظام السعودي رغم تكدر صفو العلاقة السعودية الأمريكية في السنوات الماضية؟ يعني ما الذي يدفع بهذا الاتجاه؟
في الواقع يعني موضوع الطاقة موضوع مهم أستاذ محمد. يعني هناك ضغوط الآن متراكمة، وهناك إصرار على السعودية من أنها على الأقل تعوض قسما من عجز حقيقة تأمين الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية وتوقف تدفق النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية لأوروبا وكذلك لأمريكا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني موضوع التطبيع. يعني حقيقة ربما أعطت المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر لبايدن أنه بعد زيارتك وبعد التمهيد لقضية المصالحة أو الفتور الذي حصل بعد قضية خاشقجي والموقف التقليدي الذي أعلنه الحزب الديمقراطي بعد هذه الحادثة المؤلمة، كان هناك برود، كان هناك فتور، كانت هناك يعني قطيعة حصلت بين البيت الأبيض وبين ولي عهد المملكة، وخصوصا يعني الاتصال الهاتفي، وكذلك يعني موضوع إسرائيل وموضوع الخطر الإيراني. كل هذه القضايا يعني يجب الاهتمام بها، وأنا أتصور أنه الأمريكيين هم بحاجة إلى إحراج. هذا الوقت بالذات هناك منفات عالقة على مستوى الإقليم، وهناك كذلك الأزمة الأوكرانية وما ارتدادات هذه الأزمة على دول المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بوضوح الطاقة، وكذلك قضايا ربما تكون هامشية وفرعية بين الدول الخليجية نفسها وبين بعض الدول الخليجية وإيران، وما يتعلق بعملية اتفاقية أو معاهدة أبراهام وصفقة القرض. ولكن سيقوم بإخراج جديد وبترتيب جديدة بايدن فيما يتعلق ب ما أسس له ترامب في متعلق هذه المواضيع الثلاثة، موضوع عملية صفقة القرن، موضوع عملية التطبيع وتوسع دائرة التطبيع مع وراء الدول الخليجية، وكذلك معاهدة أبراهام.
طيب يعني هناك محللين يعتقدون بأن التطبيع الوشيك بين السعودية وإسرائيل سيكون ثمنه جزيرتي تيران وصنافير اللتين فرط بهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ما هو دور إدارة بايدن في هذا الصدد؟
يعني هو هذا في الحقيقة كان لغطة، كانت أزمة في الداخل المصري، لأن تاريخيا وجغرافيا هاتان الجزيرتان تنتميان إلى مصر، هكذا كان يعني في الوثائق التاريخية. وبعد مجيء السيد سيسي في الجمهور الحالي المصرية، هو تفاهم مع السعوديين بمقابل تحويل هاتان الجزيرتان، تقدم المملكة العربية السعودية قروض أو تقدم مساعدات لحل بعض الأزمات المستدخلة على المستوى الاقتصادي، على المستوى المعيشي، وحتى على المستوى الأمني. تم هذا التداول، ولكن في الحروب التي حصلت بين إسرائيل وجميع الدول العربية احتلت أو توصلت يعني إلى قسم هذه الجزر القوات الإسرائيلية، ونوقشت هذه في الحقيقة مصير هاتان الجزيرتان حتى في معاهدة كامب ديفيد، أنه كيف تخلي القوات الإسرائيلية هاتان الجزيرتان، لأن كانت تحت نظر الأمم المتحدة إلى فترة ما. فيا ترى كيف يتم في الحقيقة تصفية هذه القضية بين الحضور الوافد الإسرائيلي وبين سلام هاتان الجزيرتان للسيادة الكاملة في المملكة العربية السعودية؟ ما هو الثمن؟ هل حقيقة هو استرجاع هاتان الجزيرتان هو منه التطبيع الكامل مع العدو الصهيوني؟ أنا أرى وأتابع حقيقة هناك تمهيدات كبيرة وواضحة تصبح المعلنة بين الكيان الصهيوني وبين المملكة العربية السعودية في موضوع التطبيع. يبقى الإعلان الرسمي حقيقة، وإلا الاتصالات والمناوبات في الزيارات السرية أو شبه المعلنة على مستوى الأمني، على مستوى العسكري، على مستوى السياسي، حتى على مستوى الاقتصادي أستاذ محمد، هذا موجود يعني غير خافي. صحيح لا تصرح به السعودية، لكن نرى في الصحف الإسرائيلية وحتى بعض الصحافة العربية والمواقع العربية أنه موجودة هذه العلاقة من زمان.
طيب هل تتوقع يعني هذا التطبيع، هل تتوقع الإعلان عنه بين السعودية والكيان خلال زيارة بايدن يعني بهذه السرعة؟ ما التداعيات وتبعات ذلك ستكون لا سيما في هذا التوقيت الحساس؟
يعني هناك قضايا تتوقع المملكة العربية السعودية مثل القضية اليمنية، وكذلك الآن موضوع الطاقة، موضوع مواجهة إيران، بالرغم من أنه هناك يعني حلقات حوالي أكثر من 5 أو 6 5 جولات حوار بيننا وبين السعودية، ولكن فيما يتعلق بالملف النووي ما كما زال التعنت وتصلب فيما يتعلق بالإطلاق النووي الذي ربما سيبرم جديدا أو لا نعرف ذلك. وعندما حصلت الأزمة بين وكالة الطاقة الذرية وأصدر مجلس المحافظين بيانا ضد إيران، طبعا بيان ظالم وغير واقعي، رحبت المملكة العربية السعودية بهذا القرار. إذن في كل الأحوال أنا أتصور ما زالت هناك ملفات تطالب السعودية بالمساعدة والدور الأمريكي الأكثر وضوحا والأكثر تأثيرا على هذه الملفات، خصوصا فيما يتعلق بالملف اليمني الذي الآن تضغط أمريكا على السعودية من أنها تدخل في هدنة ولو يعني شبه هشة، بحيث لا يقوم الطرف يعني القوات اليمنية وأنصار الله بقصف منشآت نفطية وبترول كي لا تصبح أزمة أكثر، يعني لا تتفاقم أزمة الطاقة التي هي يعني جارية وسارية أستاذ محمد في أوروبا، وحتى نرى أثارها في أمريكا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات، والذي أصبح هناك تذمرا وتململا واعتراضات وحتى سرقة للبنزين والمحروقات من بعض محطات البنزين في أوروبا وفي أمريكا. إذا كل هذه الملفات لا يمكن حلها في عشية وضحاها، ولكن خلال كل مرحلة أو أي تقدم أو أي مساعدة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية تقترب موضوع التطبيع وعملية التطبيع. في الحقيقة مراحل متقدمة بين السعودية وبين إسرائيل.
طيب دكتور سيد هادي، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، ماذا وراء أهداف زيارة بايدن للسعودية، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور، برأيك يعني كيف سيكون مصير المفاوضات بين إيران والسعودية بوساطة عراقية؟ طبعا قيل إنها وصلت إلى مراحل متقدمة وجيدة ونتائج جيدة حتى الآن، ويتوقع أن تكون أن تزيد تزداد هذه النتائج جودة خلال الفترة المقبلة إذا ما تواصلت هذه المفاوضات. إذن ماذا سيكون مصير هذه المفاوضات برأيكم في ظل يعني حالة التطبيع الذي تعيشها السعودية الآن مع الكيان الإسرائيلي، وخاصة أن زيارة بايدن أيضا واحد من أهدافها هذه القضية؟
هذا السؤال مهم أستاذ محمد، وهناك مداولات حقيقة يعني لا أستطيع أن أتفائل كثيرا في المتعلق بهذه المفاوضات، ولكن يعني نتابع أن هناك جزرا ومدا بالرغم من كل الآمال التي في الحقيقة يعلق عليها من خلال هذه المفاوضات. تصريحات السيد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، تصريح السيد أمير عبد الله يعني كذلك من أنه نحن اقتربنا وأصبحت المفاوضات أكثر واقعية وأكثر جدية، فهذه التصريحات نسمعها، ولكن في المقابل نرى بعض التصريحات أن تضع المملكة العربية السعودية شروطا. يعني في مؤتمر داوس الاقتصادي كانت هناك تصريحات طيبة للسيد بن فرحان، وكذلك رد عليه بالتحية كما يقال السيد أمير عبد اللهيان، ولكن نسمع في بين الفينة والأخرى كذلك أنه على إيران أن تتعامل بجدية أكثر وتقدم شروطا وتعيد الثقة للتقدم في الحقيقة وإحراز تقدما أكبرا، وتمهد هذه المفاوضات وإعادة الثقة وتمهيد الأرضية لربما لقاء رسمي بين وزيري خارجية البلدين إيران والسعودية. هذا المؤمل، أما أنه متى هذا الموضوع الأول وكيف هذا الموضوع الثاني، وهل أن أمريكا والعدو الصهيوني الذي الآن في طور التطبيع مع المملكة العربية السعودية وتعارض المصالح بين إيران وبين إسرائيل بالتعامل مع المملكة العربية السعودية، إلى أين ستقاوم المملكة هذه الضغوط وهي بحاجة إلى هذا التفاهم وإعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات وتبادل السفراء وحل القضايا على مستوى ملفين أستاذ محمد، الملف العلاقات الثنائية وما تحتويه في الحقيقة هذه الملفات على المستوى التجاري على المستوى الاقتصادي على المستوى الأمني في موضوع الحج وحصة الحج والمحافظة على أرواح الإيرانيين وتسهيلات الحج. وهذه السنة كانت هناك بوادر طيبة من وزارة الحج والأوقاف السعودية، وشاهدنا كيف استقبل الحجاج الإيرانيون بدون من تخفيض نسبة الحصص للحجاج، كانت يعني يوم ما 90,000 والآن أصبحت 35,000 بحجة أنه ما زال هناك موضوع الجائحة الكونية فيما يتعلق بكورونا وما إلى ذلك. إذن هذه القضية وهذا الموضوع الحساس يؤثر سلبا وإيجابا إذا ما اختلفنا وإذا ما اتفقنا مع المملكة العربية السعودية باعتبارها لاعبا لا يمكن إنكار دورها وعلاقاتها وارتباطاتها سواء على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. فأنا أتصور أنه الآن لا أقول أنها تراوح في مكانها العلاقات، وإنما تتحرك إلى الأمام ببطء إذا صح التعبير.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون المنطقة، على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
حياكم الله سيدكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار استمعنا إلى الدكتور أفقهي في هذا اللقاء، وأبدأ بقراءته لزيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية، أهدافها ومداليلها في هذه المنطقة في هذه المرحلة بالتحديد وفي هذا التوقيت. ونتابع أيضا من مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بصوته، نستمع له.
تحية لكم جميعا. زيارة بايدن والشرق الأوسط ماذا تعني؟ مهما ابتعدت الدول الموالية للبنتاغون لم ولن تستطيع أن تقول كلمة لا، لأنهم يعرفون إذا عصوا ذلك. فليتذكروا ماذا حدث 1970 ميلادي في الرياض. وأشكر لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شارك بصوته في هذا اللقاء، ونشكره على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة في لقاءاتنا المباشرة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. هذا حدث وحوار، ماذا وراء أهداف زيارة بايدن للسعودية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى ضيفنا الأستاذ السيد هادي سيد أفقهي. الدكتور أفقهي هو دبلوماسي إيراني سابق وخبير في العلاقات الدولية وكاتب محلل سياسي، مشكورا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا. كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ووصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى 7 ليلا بتوقيت طهران، أي من 10:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.